الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار الراشدين. مرحبا بك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية برنامج اللغة العربية. مرحبا بكم إلى الأدب المقارن، المحاضرة الرابعة التي لازلنا فيها نتكلم عن أهم الأجناس الأدبية. قلنا في المحاضرة الثالثة طرحنا عليكم سؤالين. السؤال الأول يقول أن الأجناس الأدبية عموما تنقسم إلى قسمين عظيمين، فما هما؟ والجواب هما الشعر والنثر. السؤال الثاني كان يقول اذكر أشهر ملحمتين في التاريخ الأدبي. الجواب أن أشهر ملحمتين هما الإلياذة والأوديسة لهوميروس. الإلياذة والأوديسة لهوميروس. أما موضوعنا لهذه المحاضرة فإنه يتوقع منك عزيز الدارس أن تعرف في هذه المحاضرة القصة وأنواعها، سواء كانت بأنواعها القديمة أم أنواعها في عصرنا الحاضر، وأن تعرف كيف تطورت هذه القصة إلى الحالة الحالية. ثم نتكلم حول التاريخ وكذلك حول الحوار والمناظرة. إذن هذه مواضيعنا: القصة وأنواعها، القديمة والحديثة، التاريخ ونقصد به التاريخ الأدبي وما فيه من علاقة بالأدب، ثم الحوار والمناظرة. أولا القصة. القصة من أهم الأجناس الأدبية، وهي آخر الأجناس الأدبية ظهورا، وهي أقلها خضوعا للقواعد، وهي أكثرها تحررا من قيود النقل الأدبي، وحريتها سببت في انتشارها ونموها السريع، وقد سبقت الأجناس الأدبية الأخرى في أداء رسالة الأدب الإنسانية، وأصبحت في الآداب الكبرى تفوق المسرحيات. ولكن يا ترى كيف نشأت أو أين وجدت ونشأت؟ فاعلم عزيزي الدارس أنه وجدت في الملاحم اليونانية عناصر قصصية مهدت لظهور النثر القصصي فيما بعد. كان ظهوره في القرن الثاني بعد الميلاد، وقد كانت القصة ذات طابع ملحمي عند اليونان. كذلك الأدب اليوناني ظهرت في أواخر القرن الأول بعد الميلاد على نحو مخالف للقصة اليونانية في بادئ الأمر، كما في قصة سانتير يكون ألفها بترونيوس، وهي تصور مغامرات شائنة لصعلوكين وخادمهما وتكشف حال الطبقة الفقيرة في عهد نيرون. ثم تأثرت القصة اللاتينية بالقصة اليونانية، وأشهر قصة هي المسخ أو الحمار الذهبي لأبوليوس، وذلك في القرن الثاني بعد الميلاد، ولها أصل يوناني مجهول المؤلف. وقد كانت القصة قريبة من الملحمة، فقد سبقت القصة الخيالية القصة الواقعية بلا شك. ثم في العصور الوسطى الأوروبية وجدت قصص ذات طابع شعبي هي الفابليو، أهم ما تعنى به قصص الفروسية والحب، وفيها بدأ تأثر عربي ذو قيمة أدبية كبيرة. ظل هذا التأثر طوال العصور الوسطى إلى نصف عصر النهضة. فالمرأة ليست ذات قيمة في أدب اليونان كما في الأدب العربي الفروسي، وفي الأدب الروماني ألف أوفيديوس كتاب الأسماء فن الحب يعلم الرجال والنساء، والمؤلف مستهتر ماجن، واستدرك بكتاب علاج الحب في لهجة ساخرة أنه لا يقصد الشرفاء من القوم. أما في العصور الوسطى الأوروبية فقد ظلت المرأة في المجتمع وفي الأدب لا يؤبه بها حتى القرن الحادي عشر، وحين ذاك ظهر خلق الفروسية. وفي النصف الثاني للقرن الثاني عشر الميلادي ألف أندريه لوشابلان سماه فن الحب العف، وفيه يخضع الفارس أو وفيه يخضع الفارس لها، ويصبح في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد ألف أندريه لوشابلان كتابا سماه فن الحب العف، وفيه يخضع الفارس لها ولا يصح أن يحب أكثر من امرأة، وهذه نتيجة الحروب الصليبية ولتأثر هؤلاء القوم بالعرب في الأندلس، بمعنى أنهم بدأوا يخضعون للمرأة لأن العرب من عادتهم أنهم كانوا يحبون المرأة ويجلونها، بل إذا أرادوا أن يبدأوا قصيدتهم لا بد أن يبدأوا بالغزل بها وذكر محاسنها وجمالها ودلالها إلى آخر ما كانوا يتغنون به من أمر المرأة. بعكس ذلك في الأدب الأوروبي لم يكن يؤبه لها ولم يكن لها قيمة، لكن في هذا القرن القرن الثاني عشر الميلادي بدأ هؤلاء القوم يدركون أهمية هذه المرأة، بل بدأوا يتكلمون حول الفروسية التي من خلقها أنها تكرم هذه المرأة وتنقذ هذه المرأة من المآزق التي هي فيها. كان هذا كما قلنا نتيجة لسببين، السبب الأول الحروب الصليبية، السبب الثاني العرب الذين كانوا في الأندلس الذين نشروا هذه الثقافة. ومن يدرس أدب هؤلاء وأدب العرب في قواعد الحب العذري يجد التشابه واضحا. ومن أشهر كتب الحب عند العرب الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الظاهري المتوفى في 269، وكتاب طوق الحمامة لابن حزم الظاهري. فشابلان بعد ابن حزم بقرن من الزمن، ولذلك لا نستغرب أن يكون متأثرا به. من قواعد شابلان المحب لا يهتم بسوى محبوبه أو بسوى محبوبة واحدة. من قواعده المحب يظهر عليه الخشوع أمام حبيبته ويضطرب قلبه. المحب لا يقصر في أي مطلوب، على المحب أن يكتم حبه ولا يفشيه، على المحب أن يكون كريما غير بخيل. وهذه كلها مذكورة عند العرب وممدوحة ومتمدحة عند العرب جميعا. مثال لانسيلو الفارس ذو العربة ألفها كريتيان دي ترو بناء على طلب ماري دي فراس أميرة شامبانيا، ولها ألف كتاب فن الحب العفي كذلك. وقد تأثر الأدب الأسباني بالأدب العربي منذ الفتح الإسلامي. من الأمثلة والنماذج قصص الحب الفروسية طوال عصر النهضة، مثلا قصة للأديب سان بيدرو من رجال النصف الثاني في القرن الخامس عشر ألف سجن الحب، وكذلك قصة للأديب جارثي أردونيس بعنوان أماديس دي جولا. وقصص الفروسية والحب تحوي جانبين، ما هما الجانبان؟ عاطفي ذاتي إنساني تفوق به الملاحم أو تفوق به على الملاحم. اثنين تقرب من الملاحم لأن البطل مثال الفارس الكامل الذي ليس فيه نقائص. وقد انتشر عزيز الدارس عزيزة الدارسة في القرون الوسطى قصص الرعاة، وقد كانت أقرب إلى الواقع من قصص الفروسية أو من قصص الفروسية. ونشأت هذه القصص أي قصص الرعاة في إيطاليا ثم أسبانيا ثم فرنسا، وذلك في القرن الثالث عشر والسابع عشر. وقد نشأت كذلك قصص أخرى هي قصص الشطار، وهي ما خطأ بالأدب نحو الواقع. وقد نشأت أولا في أسبانيا، وأول قصة هي حياة لاساريو دي تورمس وحظوظه ومحنه. وهل يوجد وجوه شبه بين قصص الشطار والمقامات؟ هذا مقام للتساؤل لعلنا نجيب عليه بعد فاصل قصير. عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة، إن الأدلة التاريخية تقول بأن المقامات عرفت في أسبانيا، وقد شرحها علماء الأندلس وترجمت إلى العبرية، وقد راجت بين العبريين والمسيحيين. وهذا يفسر وجه الشبه بين المقامات وقصص الشطار. ممن تأثر بهم كذلك الأدب الفرنسي شارل سورل بعنوان تاريخ فرانسيون الحقيقي والهازل، وهي أول قصة من قصص الشطار في فرنسا. ثم قصة موت الحب لمؤلفها جوتيه الأقرب إلى الواقع، وفيها يصور حبا ماديا بين راع نفعي غليظ الطبع وراعية في صفاتها الحقيقية. وبهذا الجهد المشترك لكتاب القصص في الآداب المختلفة قضي على الرعاة كما قضي من قبل على قصص الفروسية والحب، وقامت على أنقاضها قصص العادات والتقاليد، وخلت القصة من عناصر الخوارق والعجائب، واتخذت حوادث الحياة العادية مادة خصبة لموضوعاتها. إذن لما تحرك القوم في الكتابة الواقعية قضي على هذه القصص كما ترون. وقد أثرت قواعد العقلية الكلاسيكية في العناية بالتحليل النفسي في القصة، وفي أواخر القرن 18 نهضت القصة في الآداب الكبرى الأوروبية. فقصص العادات والتقاليد القصص ذات القضايا الاجتماعية، ثم صارت بعد ذلك القصص بذلك ذات طبعة أو صبغة ديمقراطية في علاج مشاكل الشعب، وقامت بأخطر دور للأدب في الحضارة الحديثة. وفي العصر الرومانتيكي ساعدت الدعوة العاطفية إلى حقوق الفرد، وفي ظل الرومانتيكية نشأ جنس القصة التاريخية بقواعدها الفنية الخاصة بها، وتمثل ذلك في ولتر سكوت وهو أبو القصة التاريخية في أوروبا. إذن أبو القصة التاريخية في أوروبا هو ولتر سكوت الذي ألف كثيرا من الكتب في ذهب. وقد ازدهرت طوال العصر الرومانتيكي وماتت أو كادت في الأدب الأوروبي وقد ازدهرت طوال العصر الرومانتيكي وماتت أو كادت في الأدب الأوروبي إلى القرن 19. وفي الأدب العربي لم تكن القصة من جوهر الأدب القديم، فقد تخلى عنها كبار الأدباء لغيرهم من الوعاظ وكتاب السير والوصايا. ففي القصص العربي أو في الأدب العربي أو عيون الأدب العربي مما يدلي بصلة للقصة، من ذلك مثلا ألف ليلة وليلة، المقامات، رسالة التوابع والجوابع، رسالة الغفران، قصة حي بن يقظان. إذن خمس قصص يمكن أن نقول أنها تمثل شيئا من القصص العربي. أولها ألف ليلة وليلة، ثانيا المقامات، ثالثا رسالة التوابع والزوابع، رابعا رسالة الغفران للمعري، خامسا قصة حي بن يقظان. وإن ألف ليلة وليلة هي أمثلة مترجمة عن الفارسية، أو ألف ليلة وليلة أصله مترجم عن الفارسية، وإن العناصر الهندية تتمثل في تداخل القصص وطريقة التساؤل، وكذلك خيانة زوجة الملك، وإن الجزء الأكبر من القصص يبدو أنه مصري أو ذو طابع مصري، وإن آثاره تكاد تكون يونانية مثل قصة السندباد، وقد ترجمت إلى الفرنسية ثم إلى اللغات الأوروبية، وقد أثرت في الأدب الأوروبي خاصة في الأدب الرومانتيكي، وذلك في الهروب من الواقع وفي السخرية من الملوك وفي ترجيح العاطفة. هذه كلها تدل على أن الأدب الرومانسي تأثر بها، وقد انتقلت إلى أدبنا المعاصر بتأثير الآداب الأوروبية كما في مسرحية شهرزاد لتوفيق الحكيم بعنوان القصر المسحور، أو أحلام شهرزاد لطه حسين، أو شهريار للأستاذ عزيز أبابة، أو شهرزاد للأستاذ علي أحمد داكثير. والمقامات هي حكاية قصيرة يسودها شبه حوار درامي، وبطلها شجاع ناقد سياسي فقيه لغوي، وهو متسول ماكر ولوع بالملذات مستهتر، وانتهت إلى مماحكات لفظية وألغاز لغوية لا تعود بطائل. ولا شك أن أول من اخترعها هو بديع الزمان الهمذاني الذي توفي في عام 398 الهجرة، وتأثر في اختراعها بالشاعر أبي دلف، وخطابها خطوة إلى الأمام الحريري من بعد ما تقدمه بديع الزمان الهمذاني. وإن جنس المقامات عندنا أثرت في الأدب الفارسي، وقد تأثر حميد الدين البلخي بما كتب لا شك في المقامات، وأثرت المقامات في الأدب الأوروبي حيث غذت قصص الشطار أو قصص الشطار بنواحيها الواقعية، ثم انتقلت إلى الآداب الأوروبية الأخرى. إذن هذا عن أثر كل من ألف ليلة وليلة وعن كتاب المقامات. أما التوابع والزوابع فألفها أبو عامر أحمد بن شهيد الأندلسي، وهي رحلة خيالية في عالم الجن. ثم كذلك جاءت رسالة الغفران للمعري، وهي رحلة كذلك، وهي رحلة تخيلها أبو العلاء في المحشر والنار والجنة، وهي أعمق من التوابع والزوابع، وإنها تشبه الكوميديا الإلهية لدانتا، ويرى المؤلف أنه لا أثر لها لأن دانته لم يطلع على رسالة الغفران، ولكن من يعمل عقله لا يشك في أن دانته قد تأثر بها، لأنه ليس هناك دليل يقول على أنه لم يطلع على ترجمة لها، فقد ترجمت رسالة الغفران إلى كثير من الأدب الأوروبي، فلا مانع أن يكون قد اطلع على ذلك كما اطلع كما قلنا على الإسراء والمعراج وتكلمنا عن ذلك سابقا. وإن التشابه بينهما قد يكون بسبب تأثرهما جميعا بقصة الإسراء والمعراج، أي التشابه بين رسالة الغفران وبين الكوميديا الإلهية قد يكون سببه أنهما تأثرا بقصة الإسراء والمعراج. أما قصة حي بن يقظان فإن أول من ألف رسالة فلسفية على طريقة الصوفية في الرمز هو ابن سينا، وفيها الأفلاك التسعة ثم علة العلة والعقل العاشر، وقد حاكاها ابن عزرا شعرا بالعبرية ثم ترجمها إلى العبرية ابن زيلا تلميذ ابن سينا، ونشرت في برلين عام 1886. ترجمها إلى العبرية ابن زيلا تلميذ ابن سينا ونشرت في برلين. ويتصل بها قصة سلامان وأبسال، لعل لها أصل يوناني ترجمها حنين بن إسحاق. وقصة حي بن يقظان هي مصدر عبد الرحمن الجامي الفارسي. بعد ذلك وبعد قرن ونصف ألف الفيلسوف العربي ابن الطفيل بعنوان حي بن يقظان وأسلوبه قصصي رمزي ذو طابع صوفي. وأما القصة فأصلها طفل اسمه حي بن يقظان ولد في جزيرة، والقصة بعد ذلك تطول. اعترف ابن الطفيل بتأثره بابن سينا على الحقيقة أنه لم يأخذ عنه سوى الاسم، بمعنى أنه أخذ فقط العنوان، لكن ما داخل هذه القصة من تفصيلات فهي شيء آخر. جاء بعدها شهاب الدين يحيى حبش السهروردي المعروف بالمقتول، وقد ألف قصة بعنوان الغربية، القصة أقرب إلى قصة ابن سينا في روحها كذلك. وعندنا شخصية أبسال وشخصية سلامان من النماذج الفلسفية الصوفية في الأدب الفارسي بتأثير ابن سينا وابن الطفيل. وأما عبد الرحمن الجامي الذي جاء في عام 1942 قصة شعرية عنوانها سلامان وأبسال، فقد تأثر بالقصة التي ترجمها حنين بن إسحاق. فما هو يا ترى أثرها في الأدب الأوروبي؟ قال أولا ترجمت إلى العبرية عام 1341 ثم إلى اللاتينية، ترجمتها كذلك بوكوك بعنوان الفيلسوف المعلم نفسه. ثانيا أثرت في الكاتب الأسباني بلتاسار جراثيان في قصته النقاد، وحظيت كذلك بالانتشار في القرن التاسع عشر والثامن عشر قبل ذلك، حيث كان يعتقد مقدرة الإنسان الفطري على الاهتداء إلى الفضائل، وقد راجت الدعوة عند الرومانتيكيين في القرن التاسع عشر، وترجمت كذلك إلى الفرنسية، ترجمها ليون جوتي، وكذلك ترجمت إلى الروسية أو ترجمها إلى الروسية كوزمين في بطرسبورغ في عام 1920. هذا كله كان ملخصا عن القصة في العصور السابقة. أما القصة الحديثة لم ينظر إلى القصة باعتبارها جنسا أدبيا له قواعده وله رسالته الفنية والإنسانية، وبتأثرنا بالأدب الأوروبي بدأنا بالقصة المعاصرة. بدأنا القصة الحديثة متأثرين بأمرين، ما هما هذان الأمران؟ الأول القصص الغربية، الثاني قصص أدبنا القديم. مثال ذلك عيسى ابن هشام في ما كتبه محمد المويلحي، وقصة لا دياس لأحمد شوقي متأثرا بألف ليلة وليلة وقصص الفروسية عند السابقين. هذا كان الطور الأول. أما الطور الثاني من القصة فيكون بالتعريب، تعريب موضوعاتها القصصية مع التحوير. مثالها بول فرجيني لمصطفى لطفي المنفلوطي الذي ترجمها بكتاب الفضيلة. بول فرجيني هذا عنوانها بالفرنسية، فترجمها إلى اللغة العربية بعنوان الفضيلة. كذلك قصة البؤساء لفيكتور هوجو ترجمها حافظ إبراهيم، مع أن كلمة البؤساء هناك من يقول أنها خطأ شائع والأصل أن نقول البؤس، ولكن لا بأس بذلك. القصص العربية الأصيلة أخذت تستقل عن القصص الغربية في موضوعها، وقد تأثرت القصص العربية أولا بالرومانسية في المنهج القصصي والتاريخي. مثالها القصص التاريخية عند جورجي زيدان، فهو يقف موقف وولتر سكوت أبو القصة التاريخية الرومانتيكية في أوروبا، ويمثل النزعة القومية العاطفية محمد فريد أبو حديد مثل قصة زنوبيا أو المهلهل. اتجهنا في قصصنا العربية الحديثة نتأثر بالاتجاهات الواقعية والفلسفية للقصص العالمية مثل قصة أنا الشعب لمحمد فريد أبو حديد وعودة الروح لتوفيق الحكيم. أما نجيب محفوظ تكلم عن طبقات وأجيال مصرية متعاقبة مثل خان الخليلي وزقاق المدق وبين القصرين، وهو متأثر بلا شك ببلزاك في كتابه الملهات الإنسانية، حيث صور حياة أسر خيالية، ومثله فعل كذلك إميل زويلا. والقصة أهم جنس أدبي نثري في الأدب المقارن بلا شك. هذا كان ملخصا سريعا عن القصة وكيف انتقلت إلى أدبنا العربي، وكيف تأثرت كيف تأثرت بما سبق مما كتب من عند الأمم السابقة، وكيف أثرت كذلك في أدب أوروبا، وكيف تأثرنا مرة أخرى بالأدب الأوروبي الذي قدم إلينا. ندلف إلى جنس أدبي جديد هو التاريخ، ونقول ما هو مفهوم التاريخ؟ إن مفهوم التاريخ في العصر الحديث هو بعث الحضارات والمدنيات في عصورها لخصائصها الإنسانية. والسؤال يقول ما الفرق بين التاريخ الطبيعي للأشياء والتاريخ الإنساني لها؟ والإجابة هو الوجود الإنساني. فيعتمد المؤرخ الحديث على الحقائق والوثائق والآثار بعد أن ينقدها ويميز صحيحها من زائفها، وهذه ناحية علمية محضة. والأسباب الغامضة والعوامل الموجهة ليس لها مرجع إلا ما يلحظه من العواطف والصفات، فيحتاج المؤرخ إلى نوع من الحدس الفني به يرتبط التاريخ بالفني. يقول تين العلم يكمل بالفن كما يكمل النبات بالزهر، أي أن العلم لا يكمل إلا إذا كان ممزوجا بهذا الفن، كما أن النبات لا يكمل ويكون جميلا إلا أن ترى عليه تلك الزهرة الجميلة تعلو. إذن للتاريخ في مفهومه الحديث نواح علمية لبعث الحضارات والكشف عن جهود الشعب فيها بالاعتماد على المصادر بعد تمحيصها، ونواح فنية في ملء فجوات هذه المصادر. والتاريخ الأوروبي القديم كانت فيه مختلطة بالأساطير والأوهام والحقائق، فقد اختلط الجميع، اختلطت الأساطير والأوهام والحقائق، كلها كانت مخلوطة، لا يستطيع الإنسان أن يميز الحقيقة من الأسطورة من الوهم. ثم على يد فولتير وفينلون أخذ التاريخ ينضج شيئا فشيئا، واكتمل معنى التاريخ الحديث في القرن التاسع عشر بفضل الرومانتيكيين لاهتمامهم بتاريخ الشعوب لا بتاريخ الملوك، ونظرتهم إلى الفرد ليس نظرتهم إلى الذين يحكمون هذه البلاد الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا. مثال ميشلي مؤرخ رومانتيكي، حيث رسم صورة مفزعة لعهود الملكيات والظلم، تلتها المدرسة الواقعية في التاريخ ويشرح الحقائق في ضوء جبرية الظواهر الاجتماعية والمادية. مثال ذلك تين، فهو يشرح ويحلل ويستنتج قوانين عامة. أما التاريخ عند العرب فقد بدأ التاريخ عند العرب حول شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اصطبغ بالصبغة الدينية الإسلامية، وقد بدأوا بالتحري بصحة السند. أما الإيرانيون فكانوا يعتمدون على الكتابة لا على الرواية الشفوية، وقد سار على طريقتهم كثير ممن ألفوا على هذه الطريقة كالبرادوري والمسعودي والدينوري وغيرهم، وقد كان التاريخ عند الإيرانيين يختلط بالأسمار وكان فيها غلط وخلط كثير. ثم جاء بعد ذلك ابن خلدون، وهو أول من دعا إلى وضع قواعد عامة للتاريخ ويفصل بين الأساطير والمعلومات التاريخية الصحيحة، وقد سبقه مؤرخ إيراني هو المؤرخ بيهقي الإيراني. والطريقة العربية خير من يمثلها الإمام محمد بن جرير الطبري، ترجم اللغة الفارسية كتابه أواخر القرن العاشر الميلادي. أثر الأدب العربي في الأدب الفارسي أثرا عظيما، ولا شك أن ابن خلدون كان له الأثر البالغ في أنه كتب تلك المقدمة، مقدمة ابن خلدون التي أثرت في التاريخ فيما بعد، لأن هذا الرجل كان أول من أسس علم الاجتماع وأول من ذكر المنهج العلمي الصحيح في قضية كتابة التاريخ. هذا عزيز الدارس عزيز الدارسة كان عن موضوع التاريخ. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة ما تبقى من درسنا. نأتي إلى موضوع الحوار والمناظرة، وهو من الأجناس الأدبية، وإن هذا الأمر اشتهر في الأدب البهلوي أو الإيراني القديم، وتأثر أدبنا العربي من ذلك كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ. من الأمثلة على ذلك الواقعية جدال رسل علي ومعاوية وشعرائهما، لقد كان كل منهما يمدح صاحبه ويرى ويحاور ويدافع عن صاحبه ويرى أن لصاحبه الحق في الإمامة والملك. مثال آخر ذم الدينار ومدحه للحرير في المقالة الدينارية، وفيه مدح الدينار، وفي هذه المقالة مدح الدينار مدحا عاليا ثم ذمه ذما شديدا. ونرى القاضي حميد الدين البلخي في مقاماته الفارسية يتأثر بهذا الحوار، ولكنه يجعل له مقامه ومقامات بأكملها في حين أنها عند الحريري مقامة واحدة. وقد توسع الأدب الفارسي في ذلك كثيرا، ويأتي في الشعر الفارسي قالت وقلت وتأثر شوقي بذلك. ومن أراد فليرجع إلى الكتاب ففيه أمثلة كثيرة على ذلك. إلى هنا عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة نأتي إلى نهاية حلقتنا ونلقي عليكم سؤالنا لهذه الحلقة، نتمنى أن تجيبوا عليه وسنجيب عليه في الحلقة القادمة. وسؤالنا يقول أن القصة الحديثة في أدبنا العربي تأثرت بأمرين، ما هما هذان الأمران؟ تأثرت القصة بأمرين، ما هما هذان الأمران؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني فيقول من هو الرجل الذي حول التاريخ من قصص لا يمكن أن يؤبه لها، أو بمعنى آخر أنه كانت القصة أو التاريخ يكتب كتابة أسطورية ثم بعد ذلك وضع له قواعد وأسس كان لها الأثر العالمي في أن يتحول إلى علم له فنونه وأصوله. آملا أن تكونوا على دراية بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.